الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أدعوكم الآن إلى نشرة الأخبار التي أعدها ويقدمها لكم الزميل كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. ألغى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني جلسة استثنائية كان من المقرر أن تعقد اليوم بهدف التوصل إلى اتفاق حول قانون انتخاب مجالس المحافظات. عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان قال إن الجلسة ألغيت بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول عقدها. يذكر أن خلافا ما زال قائما بين الكتل السياسية حول القانون الذي أقره مجلس النواب ونقضه مجلس رئاسة الجمهورية بعد يوم واحد من إقراره. يقوم مبعوث جامعة الدول العربية الجديد إلى العراق هاني خلاف بزيارة إلى بغداد اليوم. خلاف قال في مؤتمر صحفي أن رفع مستوى تمثيل الجامعة العربية في العراق من شأنه أن يساهم في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي العربي هناك. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
يقوم رئيس بعثة الجامعة العربية الجديد في العراق السفير هاني خلاف بزيارة إلى بغداد في غضون الساعات القليلة القادمة على حد قوله في مؤتمر صحفي عقده بالجامعة العربية. واعتبر خلاف أن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للجامعة العربية في العراق سيدعم التمثيل الدبلوماسي العربي في بغداد. وقال خلاف
الاستجابة لقرارات جامعة الدول العربية الداعية إلى إيجاد تمثيل دبلوماسي عربي فاعل ومنتظم مع العراق وشعب العراق، وأعتقد أن وجود ممثل على مستوى السفارة لجامعة الدول العربية في بغداد سيمكننا من تحقيق هذا، وسيمكن الدول الأخرى من التعرف على طبيعة العمل وطبيعة الآفاق المتاحة لتحقيق هذا التواصل الدبلوماسي بين الدول العربية وبغداد.
السفير خلاف الذي سيزور العراق خلال ساعات قليلة حسب ما قال للصحفيين في الجامعة العربية تسلم فعليا مهام منصبه الجديد وسيباشر به على الفور على حد إعلان رسمي للأمانة العامة للجامعة العربية.
قتل 12 شخصا وأصيب 22 آخرون في انفجار سيارة ملغومة في حي الأعظمية ببغداد اليوم. الشرطة وضحت أن المركبة كانت متوقفة في شارع تجاري، فيما أكد شهود عيان أن الانفجار أسفر عن احتراق 5 سيارات مدنية وإلحاق أضرار مادية بالمباني والمحال التجارية المجاورة. من جهة أخرى أعلنت الشرطة أصابت 6 مدنيين و3 من عناصر الشرطة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة قرب مستشفى الكندي وسط بغداد. كما أصيب مدنيان بانفجار عبوة ناسفة استهدف موكبا حكوميا مكونا من 4 سيارات. اعتقلت قوات الأمن 3 من كبار قادة تنظيم دولة العراق الإسلامية وامرأة مسؤولة عن تجنيد الانتحاريات ضمن عملية بشائر الخير في محافظة ديالى. المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري قال أن القوات العراقية اعتقلت في ساعة متأخرة من ليل السبت على الأحد عدنان قمر محمد وقصي علي خلف وأحمد قاسم عبد الجبار، فضلا عن اعتقال امرأة تدعى انتصار خضير كانت وظيفتها غسل أدمغة وتجنيد انتحاريات ودفعهن إلى تنفيذ عمليات إجرامية. من جهته قال الجيش الأمريكي إن جنوده اعتقلوا 15 من المشتبه بهم في عمليات عسكرية استهدفت تنظيم القاعدة في مناطق متفرقة من العراق خلال الساعات 24 الماضية. قال الجيش التركي إن جنوده قتلوا 8 متمردين أكراد في معركة جنوب شرق تركيا، ما يرفع إجمالي عدد القتلى في المواجهات الممتدة على مدى يومين إلى 13 شخصا. مصادر عسكرية قالت أن اشتباكا اندلع مساء الجمعة في إقليم سيرناك الجبلي على طول الحدود مع العراق عندما فتح المسلحون النار وقتلوا 5 من حراس القرى المدعومين من الحكومة. وأكدت القوات المسلحة التركية سقوط هؤلاء الضحايا عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وقالت أن 5 حراس قرويين أصيبوا أيضا في القتال. قالت سوريا أنها لم تتوسط أو تنقل رسالة من الغرب إلى إيران فيما يتعلق بالنزاع حول برنامج طهران النووي، لكنها يمكن أن تلعب دورا في المستقبل للمساعدة في تهدئة النزاع. الرئيس السوري بشار الأسد قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمود أحمد نجاد في طهران اليوم أنه ليس وسيطا ولا مبعوثا ولم ينقل رسالة من أي مسؤول غربي، مشيرا إلى أن هدف سوريا هو تفهم الموقف الإيراني أولا ثم تحديد ما إذا كانت هناك أي إمكانية للعب دور في النزاع. وأضاف قائلا:
أنا لست وسيطا ولا مبعوثا ولم أحمل أي رسالة من قبل أي مسؤول غربي. زيارتنا إلى إيران لا تأتي في إطار الملف النووي، وإنما الملف النووي هو الذي يأتي جزء من هذه الزيارة، كما هو دائما جزء من المحادثات بيننا وبين أي مسؤول إيراني عبر السنوات الماضية.
قال مسؤول بحركة حماس أن نحو 30 فلسطينيا فروا إلى إسرائيل بعد اشتباكات ضارية في قطاع غزة أعيدوا إلى القطاع اليوم واعتقلتهم على الفور قوات الأمن التابعة لحماس. وهؤلاء بين 180 من أنصار حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سمح لهم باللجوء إلى إسرائيل السبت بعدما قتل 9 فلسطينيين وأصيب 95 آخرون في هجوم لحماس على منطقتهم بمدينة غزة. قالت الشرطة الهندية أن عدد القتلى في عملية تدافع وقعت بمعبد شمال البلاد ارتفع إلى 145 شخصا على الأقل. وقال ضباط كبار في الشرطة أن جسرا معدنيا معلقا يؤدي إلى المعبد الهندوسي في ولاية هيماتشال برادش كسر ما تسبب في التدافع. وأكد المسؤول الرفيع في الشرطة الهندية أن عدد القتلى حتى الآن بلغ 145. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعي إذاعة العراق الحر، طابت أوقاتكم، معكم نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذه الفترة. أدعوكم الآن إلى ملف العراق، أعده ويقدمه اليوم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم: اتجاهات نحو التوافق على حل المسائل العالقة، وأسلحة أمريكية لتعزيز القدرات العراقية، وبرنامج وطني لمكافحة التسول. فيما توجهت الأنظار نحو جلسة البرلمان الاستثنائي الأحد، وصف الرئيس العراقي جلال طالباني الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في بغداد بين التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد والحزب الإسلامي وحزب الفضيلة والتيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي وحزب الدعوة، وصفها بالناجحة. ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن طالباني قوله مساء السبت قبل مغادرته البلاد إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية: بحثنا خلال الاجتماعات آخر التطورات على الساحة العراقية وتوصلنا إلى حلول مرضية تم اتخاذها بالإجماع لحل المسائل العالقة بين الكتل السياسية على حد تعبيره. إلى ذلك أفاد بيان رئاسي آخر تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد بأن الرئيس جورج دبليو بوش بحث مع نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي خلال مكالمة هاتفية أجراها مساء السبت آخر مستجدات العملية السياسية في العراق. وأضاف البيان أن بوش وعبد المهدي أكدا ضرورة الدعوة إلى حوار هادئ وبناء بين الكتل السياسية بهدف التوصل إلى حل للمسائل العالقة يرضي جميع الأطراف، كما جدد الرئيس الأمريكي دعمه للعملية السياسية والديمقراطية في العراق. يشار إلى أن الساعات الأخيرة التي سبقت موعد عقد الجلسة البرلمانية الاستثنائية شهدت ما وصفها مراقبون بمرونة أبدتها جميع الأطراف السياسية من أجل التوصل إلى توافق في شأن قانون انتخابات مجالس المحافظات ولا سيما مسألة كركوك. وكانت المحكمة الدستورية العليا وافقت على تمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب العراقي لحين التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات وإقرار الموازنة التكميلية. وفي تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر تحدث النائب ينادم كنا عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي الأحد عن أهمية إقرار الموازنة التكميلية قائلا:
في الحقيقة الميزانية يعني أكثر من 20 مليار دولار وتغطي مساحات كبيرة مهمة جدا في هذه المرحلة، وفي المقدمة منها هناك زيادة في الرواتب، وهناك البطاقة التموينية أكثر من 2 مليار و 200 مليون دولار، إذا لم يصادق عليها فعند البطاقة التموينية ستكون عندك خلل نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومن ثم القوانين الحماية الاجتماعية والأرامل وغير ذلك، إضافة إلى مسألة الطاقة والبرامج الأخرى الاستثمارية التي تضمنتها هذه الميزانية. فمهم جدا أن يتم التصويت عليها، مع الأسف بعض الكتل ربطت التصويت عليها ببعض المواقف السياسية التي بنظري أنه يجب أن يكون العراق وأبناء العراق أولا ومن ثم المواقف الحزبية أو السياسية لهذا الطرف وذاك.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالزيادات التي شملتها مفردات الموازنة التكميلية أوضح كنا قائلا:
الزيادات ترتبط بالتكميلية وليس الرواتب، الزيادات الأخيرة وسلم الرواتب اللي يترتب أن ندفع مبالغ ضخمة اللي هي بأثر رجعي أيضا، يعني فهذه المبالغ ما كانت محسوبة في الميزانية الأولى يعني في سلم الرواتب، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية ومن ثم المهجرين بمئات الملايين دولارات أيضا، ومن ثم الأرامل وغير ذلك من ضحايا العمليات الإرهابية، هذه كلها ضمن هذه الميزانية كما قلت، يعني إضافة إلى المسائل الأخرى الاستثمارية من الطاقة وغيرها.
نعم.
والطائرات للعراق وغيرها.
في محور الشؤون العسكرية أعلن في واشنطن أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أقرت على مدى الأسبوع الماضي مبيعات أسلحة متطورة إلى العراق تصل قيمتها إلى 10 مليارات و700 مليون دولار، وتشمل دبابات وطائرات هليكوبتر وصواريخ ومعدات ثقيلة. وقامت وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة للبنتاغون والتي تشرف على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الخارج بإرسال مذكرة إلى الكونغرس بتاريخ 31 تموز للحصول على موافقته قبل المضي قدما في تنفيذ الصفقات، وأمام المشرعين الأمريكيين 30 يوما لمنع الصفقات من يوم إخطارهم بها، لكن هذا الإجراء نادر نظرا لأن مبيعات السلاح الضخمة تخضع لفحص دقيق قبل الإعلان عنها. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن صفقات السلاح الست المقترحة مع العراق تهدف جميعها إلى تعزيز القوات المسلحة العراقية مع استعداد الجيش الأمريكي لبدء خفض قواته في البلاد. وفي هذا الصدد نقل عن وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة للبنتاغون قولها في بيان إن مبيعات الأسلحة المقترحة ستدفع إلى الأمام جهود العراق لتطوير قوة عسكرية قوية وجيدة التجهيز ومدربة ومكرسة لإرساء الأمن والاستقرار في أنحاء العراق وللنهوض باستقرار وتطور حكومة مركزية صديقة وديمقراطية بحسب تعبيرها. ولتحليل أهمية الإعلان عن هذه الصفقات المقترحة التي من شأنها تعزيز القدرات العسكرية العراقية، أجرت إذاعة العراق الحر المقابلة التالية مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بمضمون بيان وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة للبنتاغون.
أولا أنا أريد أن أتطرق من خلال هذا التصريح أو هذا البيان الذي صدر من الناحية الاستراتيجية. نحن نعرف أهمية منطقة العراق ومنطقة الخليج عامة ومنابع النفط ومنطقة المرور العالمية للنفط والمياه في العالم في هذه المنطقة. فلذلك بعد المباحثات الأمنية مع الجانب بين الجانب الأمريكي والجانب العراقي، وبعد قرار تدريب القوات العراقية، وبعد الاتصالات التي جرت بين العراق والجوار دول الجوار والتهدئة الحاصلة في الفترة الأخيرة، أعتقد أن الجانب الأمريكي قد اتخذ قرار إعادة هيكلة الجيش العراقي، أكان من الناحية التدريبية أو من الناحية التسليحية، بما يتوافق مع أمن المنطقة لإعادة الهدوء والاستقرار في العراق وفي الجوار، مع ما يتوافق مع الاستقرار العالمي لعدم إدخال العالم والاقتصاد العالمي في مزيد من الأزمات.
وأعرب رزق عن اعتقاده بأن الجانب الأمريكي يريد أن ينشئ جيشا عراقيا يتمتع بقدرات عسكرية متطورة تمكنه من أن يشكل مع دول الجوار عامل استقرار في المنطقة.
أعتقد أن الجانب الأمريكي يريد أن ينشئ قوات عراقية حقيقية تتمتع بالقدرات الاستراتيجية في المنطقة، وتستطيع أن تشكل مع دول الجوار عامل استقرار. وأعتقد من الناحية الاستراتيجية أن الجانب الأمريكي لا يبحث عن قيام قوات عراقية من الناحية العسكرية أن تكون فقط للداخل كشرطة. أعتقد أن التوجه الغربي والأمريكي والدول الصناعية الكبرى تتجه إلى إقامة توازنات في المنطقة، ومن ضمنها الجيش العراقي الجديد وفقا للعقيدة الجديدة.
طيب دكتور عماد رزق، تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة التي أشار فيها وأكد فيها أن الأنباء يعني من العراق مشجعة، ويعني أيضا ذكر أن المحادثات التي تجرى مع بغداد في شأن العلاقة طويلة الأمد يعني تحرز تقدما، يعني هذا يتزامن أيضا مع يعني تقارير تفيد بأن الإرهابيين أو القاعدة يعني بدأت تنتقل إلى أفغانستان. كيف تربط بين كل هذه الأمور؟
من أجواء التهدئة في العراق ومن القرار العالمي أو دول الكبرى في العالم واتخاذها قرار تهدئة في هذه المنطقة وبخاصة في الداخل العراقي وإعادة التوازنات السياسية إلى داخل العراق، كل ذلك يؤشر إلى أن فصول الإرهاب انتهى، وأن عودة الاستقرار بعد سقوط نظام صدام حسين قد انتهى، ومفاعيل هذا السقوط وإنعكاسها على الداخل من عمليات عنف حدثت في الفترة الأخيرة قد انتهى. كل ما ننتظره لمستقبل العراق هو تهدئة وعودة للحياة السياسية مع بعض الإشكالات الداخلية التي تترافق مع إعادة صياغة النظام أو إطار العمل السياسي في العراق.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. أخيرا وفي محور الشؤون الاجتماعية، أقرت لجنة حكومية خاصة مشروعا وطنيا لمكافحة ظاهرة التسول المنتشرة في العاصمة بغداد ومناطق أخرى من البلاد. هذا ما أعلنه وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي لإذاعة العراق الحر قائلا إن الأجهزة المختصة ستباشر في تنفيذ البرنامج الوطني المقترح لإيواء المتسولين وإصلاحهم وتوفير العناية لهم في عموم المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
تشهد العديد من شوارع العاصمة بغداد هذه الأيام استفحالا ملحوظا لظاهرة التسول وبإلحاح إلى الحد الذي يجعلك محاطا من كل الجهات بمجموعة من المتسولين ومن مختلف الفئات العمرية، كلما اضطررت للتوقف في إحدى التقاطعات أو قريبا من إحدى الأسواق. اليوم تحاول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحد من هذه الظاهرة من خلال إعلانها قرب الشروع ببرنامج وطني لإيواء المتسولين وإصلاحهم وتوفير العناية لهم، سيشمل كافة المحافظات وينفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية، حسب ما جاء على لسان وزير العمل محمود الشيخ راضي خلال التصريح الذي أدلى به لإذاعة العراق الحر.
المشروع نضج بالتعاون بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبين وزارة الداخلية. تشكلت لجنة خاصة في وزارة العمل لأجل أن تبدأ العمل وشيكا إن شاء الله. فضلنا أن نبدأ بمحافظات بابل، كربلاء، النجف، ريثما تتفرغ وزارة الداخلية، لأن عملية بغداد عملية كبيرة.
تقوم الفكرة الأساسية للمشروع على أساس تقسيم شريحة المشردين والمتسولين إلى فئات ثلاث، يجري التعامل مع كل واحدة بطريقة تختلف عن الأخرى، كما يوضح ذلك وزير العمل محمود الشيخ راضي.
الفئة الأولى فئة الأحداث وتضمهم دائرة إصلاح الأحداث، الفئة الثانية فئة كبار السن يدخلون ضمن مسؤولية دائرة الاحتياجات الخاصة. أما الفئة الوسطية فسوف نعرض عليهم الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية مقابل تعهد أمام وزارة الداخلية بعدم العودة إلى الشارع. أما إذا عاد أي واحد منهم إلى الشارع بعد توفر هذه الإمكانيات فسوف تتم ملاحقته قضائيا.
من جهتها أعربت عضو لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب العراقي جنان عبد الجبار عن ترحيبها بمبادرة وزارة العمل، موضحة الآثار السلبية لظاهرة التسول على الملف الأمني العراقي.
مشكورة جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لأنه الحاجة إلى المال مثلا تدفع الشخص، خاصة إذا لم يكن لديه رادع ديني أو اجتماعي. المجموعات الإرهابية ممكن أن تسيطر على هذا الشخص في أي مستوى في أي مرحلة من العمر بمبالغ زهيدة، ممكن أن يعمل أي عمل إرهابي.
أما الناشط في مجال حقوق الإنسان ناظم ناصر فلم يبدو متفائلا كثيرا بأن تحقق مبادرة وزارة العمل التي وصفها بالمتأخرة للنتائج المرجوة منها.
هي الخطوة بالأساس متأخرة، المشكلة أكبر من إمكانيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. قضية يراد لها تثقيف، يراد لها توعية، يراد لها مؤتمرات، يراد لها إشراك الإعلام بهذا المجال.
وقد حاول ميكروفون إذاعة العراق الحر استطلاع بعض آراء المتسولين إزاء مسألة شمولهم ببرنامج الإيواء والإصلاح، فجاءت ردود أفعالهم رافضة للحديث إلى الصحافة إلا من بعض الكلمات التي أطلقتها على عجل وبغضب إحدى المتسولات الشابات وهي تهرب بعيدا عن ميكروفون الإذاعة.
أمس دحكي ايش دقيقة؟
لا أنا ما أريد أحكي، ما أريد أحكي.
ليش تشتغلين هالشغلة دقيقة؟
ما أتعرف نشتغل، أشتغل دكتورة أنا، مش أعرف لا أقرأ ولا أكتب، شو أشتغل؟
زين إذا الحكومة تعطيش راتب يعني وتقعدين بالبيت ومرتاحة، هذا مو أحسن ما شغلة تعوفين هالشغلة؟
دخيلك بعد أخويا، يعني خلي الحكومة تعوفنا بحالنا، كل شيء ما أريد من عندها، خد عوفنا بحالنا، إحنا مرتاحين بهاي الشغلة.
في هذا السياق لعل حديث الناشط في مجال حقوق الإنسان ناظم ناصر يعطي أحد التفسيرات لأسباب رفض أولئك المتسولين الخضوع لبرامج إعادة التأهيل المزمعة.
مهما عرضت وزارة العمل على شريحة المتسولين من امتيازات حتى تحاول أن تمتصهم من الشوارع، ما راح تقدر تقنعهم، لأنه قضية التسول أصبحت مشروع استثماري بحت، تديره شبكات وتديره مؤسسات مخفية بتوفر الحماية والأمان لمجموعات المتسولين، بتحقق أرباح هائلة جدا.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذا الفاصل الغنائي الآشوري.
وينار دميا الليل وخضر ونشورا لا وندي يديدا نطورا ونطورا وينار دميا الليل وخضر ونشورا لا وندي يديدا نطورا ونطورا وينار دميا الليل وخضر ونشورا وينار دميا الليل وخضر
مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام. أسرة إذاعة العراق الحر ترحب بكم في مبتدأ هذه الفترة التي تستمعون خلالها إلى تقرير يعرض آراء عدد من المواطنين في السليمانية بقضية كركوك. وكربلاء مدينة الزائرين تزخر بالفنادق، ولكن وقبل ختام الساعة أعدت لنا الزميلة سميرة علي مندي حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، تعرفنا خلالها على تجربة العازف والفنان أمجد السامرائي. أعزائي المستمعين، في السليمانية مثل غيرها من المدن العراقية تختطف قضية كركوك انتباه المواطنين وحواراتهم لتصبح قضية وطنية كل يبدي رأيه فيها، وغالبا ما يميل الاتفاق نحو اللجوء إلى الحوار والحلول السياسية التوافقية باعتبارها ضمانة للإبقاء على لحمة المواطنين مع توفير ظروف لأبناء محافظة كركوك لتقرير وضعهم ومستقبلهم. أحمد الزبيدي فتح ملف كركوك مع عدد من مواطني السليمانية.
تشهد الساحة السياسية العراقية حراكا دؤوبا من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي بإمكانه حل مسألة كركوك، وتمثل هذا الحراك خلال الاجتماعات المتكررة للمجلس السياسي الوطني واجتماع الأطراف الأربعة المكونة لتحالف الرباعي، حتى أن الأمم المتحدة تدخلت من خلال تقديم عدد من المقترحات للخروج بحل توافقي يرضي جميع الأطراف. وللأهمية الكبيرة التي تمثلها مدينة كركوك للمنطقة ولإقليم كردستان جعلها الشغل الشاغل وحديث كل المجالس، خصوصا في مدينة السليمانية. وبعيدا عن الأجندات السياسية وتدخل السياسيين، فإن عددا من مواطني مدينة السليمانية عبروا عن أملهم بأن يكون الحوار بين جميع الأطراف هو الحل الأساسي للخروج من هذه الأزمة، إذ دعا البعض بأن يكون الحوار بين المكونات الأساسية من عرب وكرد وتركمان في كركوك بأن يكون هو الطريق إلى الوصول إلى حل توافقي.
بصراحة أنا أشوف موضوع كركوك ممكن حل بسيط، وهذا الحل يتم بين الأهالي، يقعدون العرب والتركمان والأكراد والأقليات الأخرى ويتفاهمون بياناتهم وش يريدون هم يقرروا. بس بصراحة إذا تتدخل الأحزاب بعد تكون مشكلة كبيرة، لأن الأحزاب إلى أجندتها الخاصة، إلى سياستها، إلى تفكيرها، وإلى خطوطها العريضة وخطوطها العامة. والأحزاب بصراحة ما يهمها لو يحترق البلد، المهم تحقق مآربها الشخصية بحجة أنه تستحصل حقوق المواطنين. حقوق المواطنين عرب أكراد تركمان آشور كلدان غيرهم من الفئات والملل الأخرى تتعايش تعايش سلمي فيما لو اجتمعت بما بيناتها وتطرح مشاكلها وش تريد، ذاك الوقت ممكن تعرض على الحكومة والحكومة تقرها، وهذه مسألة طبيعية.
في حين دعا البعض إلى تغليب المصالح الوطنية على المصالح الشخصية أو مصالح الأحزاب كون أن الوطن هو أكبر من كل الأحزاب، كما يرى الصحفي منير سليم.
كون الكركوك مسألة أساسية في محور السياسة، وكون الكركوك حالة متأججة حاليا على ساحات العراقية، أنا أرى إنه من من الضروري أن نبعد من الأجندات السياسية من داخل وخارج الوطن. يجب أن نكون وطنيين وأن نضع الحالة الوطنية في الحسبان وأن نعمل على أساس أنه نعمل على خروج الوطن من التأزم الحالي في كركوك وفي باقي المناطق العراقية.
ويرى البعض من المتابعين للشأن السياسي العراقي أن أي حل في ظل التوترات السياسية الحالية هو ضرب من المستحيل، كونه سيؤدي إلى تعقيد الأمر وليس إلى حله. لذا على جميع الأطراف الكف عن التعبئة الجماهيرية والرضوخ للحوار والهدوء للخروج بحل توافقي يمكن أن يرضي كل الأطراف. أستاذ العلوم السياسية في جامعة السليمانية الناصر دريد.
حل مسألة كركوك في ضوء التشنج الحاصل حاليا بين الكتل السياسية أمر لا يمكن أن يحدث. يجب أن تهدأ الطروحات السياسية المتشنجة حاليا من كل الأطراف، يجب أن تتوقف عملية المزايدات السياسية المستمرة، يجب تتوقف عمليات التعبئة الجماهيرية المستمرة من كل الأطراف، يجب أن نخلق ظروف هادئة باردة لأنه هذه هي الظروف التي بإمكانها أن تحل أعقد المشاكل أو بعكسها ممكن أن تتعقد أبسط المشاكل.
يعني هنالك من يدعو للحوار بين أهالي مدينة كركوك بعيدا عن الأجندات السياسية، كيف تقرؤون مثل هكذا طروحات؟
في الواقع هو هذا ربما يكون أفضل ما يمكن أن يطرح بهذا المجال، هو أن تدع أهل كركوك يقررون مصير كركوك بأنفسها. لكن نحن نعلم واقعيا أنه هذا الأمر صعب الحدوث. التركمان في كركوك لهم أجندات التركمان القومية بشكل عام، والأكراد في كركوك لهم أجندات الأكراد القومية بشكل عام، وكذلك العرب. لهذا نحن نطالب الكتل السياسية التي تعتبر نفسها مسؤولة عن هذه المجموعات أن تحاول قدر الإمكان أن تحيد قضية كركوك وتنظر لها باعتبارها قضية وشأن أهل كركوك بالدرجة الأولى. نداء إلى الأحزاب الكردية والعربية والتركمانية التي تحرك أو تسيس الموضوع في كركوك أن تحاول تصدر أهل كركوك لحل هذه المشكلة، فيبقى أهل مكة أدرى بشعابها.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
أعزائي المستمعين، اعتادت المدن المقدسة ومنها كربلاء استقبال حشود كبيرة من الزائرين خصوصا في المناسبات الدينية، وهذا ما نبه المستثمرين لإنشاء الفنادق وبمستويات مختلفة لاستيعاب الزائرين وتقديم الخدمات لهم خلال مكوثهم في المدينة. قطاع السياحة والفندق في كربلاء يشكو من متاعب وصعوبات مع توسع قدرته الاستيعابية بحسب بعض أصحاب الفنادق الذين التقاهم مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد. إلى المزيد في هذا التقرير.
تستعد مدينة كربلاء لإحياء واحدة من المناسبات الدينية بعد أيام، ويتوافد خلال هذه الزيارة ملايين الأشخاص نحو المدينة الصغيرة ومن مختلف مدن العراق ومن بلدان أخرى. وبالطبع هذا التوافد الكبير يعد نعمة بالنسبة لأصحاب الفنادق والمصالح التجارية، ولكن هل هناك آلية للإفادة من هذه الأعداد لتطوير المدينة وزيادة الدخل فيها؟ وهل فنادق كربلاء قادرة على استيعاب أعداد الزوار المتزايدة سنة بعد أخرى؟ لنرى ماذا يقول محمد جاسم صاحب أحد الفنادق.
والله سعدنا ما يقارب حوالي 800 بدل 750 فندق، ليش ما يكفيها؟ بس احنا ما نعرف ليش السياحة مكلبتشيها مثل ما يقولون، ماكو ما يطلقون صراحة حتى يجي الإنسان حر يريد يبقى له شهر يبقى له 20 يوم، فمو يجي له 4 أيام ويروح ويجي غيره وتظل يومية على هالمنوال هذا.
على الدوام كان أصحاب الفنادق والمصالح التجارية في كربلاء يأملون أن تمتد فترة توافد الزوار إلى المدينة طوال أيام السنة لما لذلك من مردود اقتصادي إيجابي بالنسبة لهم، ولكن الأوضاع الأمنية كانت حائلا دون ذلك بحسب إبراهيم عبد الرسول وهو صاحب أحد الفنادق، في حين يرى البعض أن الجهود المبذولة لتطوير قطاع السياحة في كربلاء معدومة ويعتمد التطوير فقط على جهود القطاع الخاص والأخير غير قادر على النهوض بهذه المهمة التي تحتاج إلى أموال طائلة وتخطيط شامل.
هي السياحة الدينية بالذات إذا الوضعية الأمنية زينة جيدة تكون السياحة الدينية بالخصوص في كربلاء جيدة جدا.
وبينما يتوقع إبراهيم عبد الرسول أن كربلاء غير قادر على استيعاب أعداد الزوار في ظل واقعها الحالي ويفترض إحداث توسعة فيها، يقول مدير رابطة المطاعم والفنادق السياحية محمد صادق الهر:
الحقيقة هناك طاقة استيعابية كبيرة في مدينة كربلاء وغير مستثمرة، الآن يقتصر الدخول على الزائرين من القادمين من جمهورية إيران الإسلامية فقط، وهناك أعداد بسيطة من بعض الدول تأتي، ولكن نحن نطالب أن يدخل الزوار من جميع دول العالم وهناك طاقة استيعابية موجودة، ومدينة كربلاء بها فنادق غير مستثمرة حقيقة يعني.
وبينما يطالب الجميع بتطوير المدن الدينية ومنها كربلاء من أجل استثمار ميزتها السياحية اقتصاديا، يشير الهر إلى أن الاهتمام بهذا الجانب محدود إن لم يكن معدوم.
حقيقة بموضوع السياحة الدينية اهتمامها قليل، ويجب أن يكون الاهتمام أكبر، لأنه هذا رافد للاقتصاد مهم جدا وأهم رافد بعد النفط، وحقيقة هذا الرافد يصب لمصلحة البلد، المواطن مباشرة يستفيد منه. أما النفط وغيرها من الموارد الأخرى ما راح تكون مباشرة لمصلحة المواطن.
تختلف درجات الفنادق في كربلاء بدءا من الدرجة الثانية، حيث لا يوجد فيها فنادق من الدرجة الأولى، ولكن على أي حال فيها ما هو جيد وما هو دون ذلك. ويشير المواطن أبو عباس إلى أن مستويات الفنادق في المدينة تناسب مستويات الدخل المختلفة للأفراد.
الخدمة بالفنادق زينة يعني حسب الدفع اللي يطول لأبو الفندق، يعني إذا الغرفة اللي يطوها نظيفة مغتبة وذني خود تدري يعني للأسعار فنادقنا أرخص من الأسعار اللي من البلاد كلها.
ولكن محمد جاسم وهو صاحب أحد الفنادق يشير إلى بناء فنادق حديثة في كربلاء تقدم خدمات ممتازة.
والله هسه عندنا فنادق يعني تقود الوجه، يعني هسه عندنا فنادق كربلاء ما شاء الله يعني كلها، يعني حتى جو لجنة من السياحة من بغداد من اجوا وشافوا الفنادق يعني تعجبوا على بنائها وعلى تصاميمها، 7 طوابق و8 طوابق و4 طوابق.
ومع أهمية القطاع السياحي وقطاع الفندقة تحديدا، غير أن أصحاب الفنادق ما زالوا يعانون من الكهرباء، تلك المشكلة التي رافقتهم وسائر العراقيين منذ بداية العقد الأخير من القرن الماضي، خصوصا وأن زائري المدينة الذين يدفعون من أجل قضاء ليلة أو بعض الليالي المريحة لا يعذرون أصحاب الفنادق. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان فؤاد سالم.
أو محلاها لي عيون، محلاها لي عيون، أو سحرتني بالنظرة ويلي محلاها لي عيون، وبحبها مفتون، وبحبها مفتون، وعاشقها واها سنين ويلي وبحبها
حجري الشفاي حجري الشفاي نعمان حجايا جفاك ويلي حجري الشفاي قولي ليل سوالي
مستمعي الأعزاء، الآن نرافق الزميلة سميرة علي مندي وهي تأخذنا لنتعرف على بدايات ولع الفنان أمجد السامرائي بالموسيقى وكيف نمت لديه الموهبة لتجعل منه عازفا مميزا يقيم حاليا في عمان ويروي تجربته الشخصية والفنية في حلقة هذا اليوم من برنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
بكم مستمعينا الكرام إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الفنان وعازف السكسفون أمجد غازي السامرائي المقيم منذ سنوات في عمان.
و
ولد الفنان أمجد السامرائي نهاية ستينيات القرن الماضي في منطقة أبو غريب ببغداد، حيث نشأ ودرس هناك. حبه للموسيقى ظهر في فترة مبكرة من حياته لم يكن يعي فيها بعد معنى الموسيقى.
من أول ما وعيت على الدنيا يعني بديت شلون أقول يعني أتذكر كان عمري يمكن 4 سنين وأنا آكل مثلاً على الصينية أسوي حرام إيقاع حتى كان أبوي وأمي يعني يصحون بي يعني حرام مثلاً يقول لهم وأنا آكل يعني أنسى نفسي يعني أتذكر قبل حليب هذا النيدو قواطي هاي مال النيدو يعني كنت صغير ما أعرف بس مجرد إنه يعني أكو إحساس شلون نقول واحد حس داخلي بداخله فأجيب مثلاً قوطيتين ثلاثة أو قواطيكم اللبن بلاستيك أقلبهم وأجيب عود وأضربش عليهم كنا أعمل شلون الدرامز يعني مجرد أكو فيها خلينا نقول رتم يعني وزن بس يعني أنا كنت أفرح أن أسوي هذا الشيء أشوف فتشي أنا مسوي يعني بس كنت ما أعرف يعني إنه هذا أكو آلة موجودة اسمها إيقاع وكذا كنت ما أعرف.
على الرغم من أن عائلته كانت تسكن الريف وتمتهن الزراعة إلا أنها لم تعارض دخوله إلى مدرسة الموسيقى العسكرية لدراسة الموسيقى الكلاسيكية، بل كان والداه يشجعانه على الدراسة وتعلم العزف على الآلات الموسيقية.
قد كان يشجعني والدي خاصة من بداية أدرس الموسيقى كانت والدتي تشجعني أكثر مع العلم إحنا يعني عائلتنا أنا والدي زراعي أخوي الكبير درس حسابات أخوي يعني ما أنا واحد عندنا بالعائلة موسيقي بس أنا موهبة قلت لك يعني عندي فوالدي يعني ما كان يشجعني والدتي أكثر بعد يعني من قدمت المعهد وأتذكر لما اقتصيت بالعود ردت أشتري عود لمدة أتمرن كنت بعد يعني ما عندي إمكانية مادية وكذا فوياي كان صديقي كان عنده عود قال لي عندي عود أبدأ بيها قلت له أوكي أنا أشتري رحت اشتريت العود من لسه ذكر سعره ب60 دينار بال83 بس العود هو كان عبارة عن اسمه بس عود هو ما يعني ما نقول إيش مكسور وكذا لا لكن مواصفاته جدا تعيسة بس أنا صراحة فرحت بيه لأنه أول عود أشتري وأرد أتمرن يعني ما شلون نقول فرحان فرحة لا ما توصل.
في مدرسة الموسيقى العسكرية وعلى مدى 3 أعوام تعلم العزف على آلة السكسفون التي تعتبر من الآلات الغربية. بعدها واصل دراسته للآلات الموسيقية في معهد الفنون الجميلة حيث درس آلة العود الشرقية على يد أساتذة كبار.
أكو كانوا عندنا عازفين بس يعني نقول على الفترة يعني موهبة مو دراسة بس اللي دارسيها على عدد الأصابع منهم الأستاذ هو يوخنة وحاليا موجودنا بعمان يوخنة أيوز طبعا الفضل الله وبعدين هو إله لأنه صراحة تعب وياه يعني كنت طالب يدرسني لأنه شافني فعلا أنه أريد أتعلم وأريد لأنه أكو كان عندنا ناس يجون مثلا موسيقى الجيش مجرد يقضي وقت يلزم الآلة وما يتمرن وكذا لا أنا كنت الدروس وأكو كل درس ساعة مثلا استراحة أنا حتى الاستراحة كنت أتمرن طبيعة الموسيقى كريه مارشات الدورة إحنا كانت عندنا 3 سنين هي الحمد لله شكر أني أول 6 أشهر تقريبا سيطرت على الآلة سكت الله يكون بخير الأستاذ عبد الرزاق العزاوي هو نصحني قال لي مفتوح قبول معهد فنون مسائي قدم فترة الثمانينات وكان هو المدير المدرسة الموسيقى العسكرية كان هو الأمر يعني فدرست الساكسفون كنت بالنار أدرس ساكسفون مسائي وأدرس عود فأنا درست الموسيقى الغربي والشرقي بآن واحد.
تدرب الفنان أمجد السامرائي على يد كبار الفنانين العراقيين كالملحن محمد نوشي والفنان رائد جورج وغيرهم.
من الأسماء المعروفين للمطربين يعني منهم نقول قاطبة تقريبا كلهم حسب على مستوى المطربات يعني ستام الخضير مثلا يعني المطربين حمد منصور رياض أحمد نقول هذول أساتذة يعني أساتذة لأنه وضعوا أساس يعني هم خلوا حجر أساس بالنسبة للفن العراقي اللون العراقي. أنا بالنسبة للعود تعرفين أنا كنا يعني طلاب بالبداية ما عاد يعني ليش الخبرة اللي بحيث يعني يكون إلي مثلا ستايل أنه أسمع أنا من طبيعتي من أنا صغير كل شيء أسمع يعني أنا أتذكر بال75 عمري كان يمكن 6 سنين 7 سنين أحفظ أغاني كلثوم أحفظ أغاني عبد الوهاب أغاني غربية يعني الفترة الثمانية اللي درسنا بها يعني أعتبرها كان إليها فترة ذهبية يعني مثلا آلات صوت موجودة عندنا متوفرة الأساتذة حتى الأساتذة يعني الأساتذة اللي درسونا أعتقد بعد 90 أسأل أصدقائي يدرسون بالمعهد أقول فلان أستاذ فلان يقول لا ما درسنا كانوا يجون محاضرين لأنه حتى الأساتذة فترة الثمانية مو نفس من اللي بالتسعينات.
ظل يعمل عازفا في فرقة موسيقى الجيش لأكثر من 20 عاما. كان يشارك خلالها أيضا في إحياء الحفلات الغنائية مع كبار المطربين العراقيين. خلال مشواره الفني عمل مع العديد من الفرق الموسيقية الشرقية منها والغربية، لكن الأوضاع التي مر بها البلد خلال التسعينات دفعته إلى ترك العراق. في عمان حيث يقيم حاليا يشارك في الأمسيات والحفلات الغنائية التي يحييها الفنانون العراقيون، كما تمكن من الانتشار في الوسط الفني الأردني إذ يعمل حاليا مع فرقة موسيقية أردنية. عن تأثير سنوات المهجر على شخصه وفنه يقول الفنان أمجد السامرائي:
أخذت مني يعني شلون نقول إحنا، هي الغربة، البعد عن الأهل، وأضافت لي كثير، أضافت لي يعني بالنسبة للتقنية أو التكنولوجيا اللي موجودة أنا حاليا صراحة تفاديت، بس مو بمجال اختصاص عزفي يعني بالآلة، لا بالتكنولوجيا، بالبرامج، الكمبيوتر اللي أضاف شيء إلى شغلي، وإضافة إلى اختلاط مع هنا الفنانين، اختلاط مع موسيقيين على مستوى يعني الحمد لله، الناس اللي أنا أشتغل وياهم ناس على مستوى هنا بالأردن، وأيضا الحمد لله شكر يعني خلال فترة قصيرة أيضا قدرت أسوي اسم إلي هنا. أقول كل لحظة أنا هنا أتعب بها وأشتغل بها بلدي أولى بها، هذا اللي دائما أقوله أنا لحد هاللحظة. الحمد لله أنا أشتغل هنا ودا أقدم ودا أشتغل ودا، بس هذا كل التعب ذني أشتغله أنه أنا كعراقي بلدي أولى.
الفنان السامرائي يعمل هذه الأيام على إصدار ألبوم موسيقي يضم العديد من المعزوفات والمقطوعات الموسيقية على آلة السكسفون.
طبيعة عملي أحب أكثر شيء أن أعزف على مسرح وقدام جمهور، وأحب أشتغل مثلا على مستوى يعني هذا الطموح فرق عالمية مثلا أو مطرب عالمي، يعني هذا شيء طموح مو سهل. أحب شغل المسرح أكثر من شغل كاسيت أو استوديو أو كذا. بس صار هي الفكرة أنه شخص طلب مني قال لي أنه يعني شغل إلك ديمو، إحنا نقول يعني شيء استعراض إلك بس مجرد عزفك أو ستايلك كذا. فأنا فكرت قلت أنه أنا بدل ما أسوي شغل عادي أسوي شغل مدروس أو شغل متعوب عليه، يصير هو تجربة إلي أنا أشوف أسوي شيء أني مو مثل ما سوى غيري. أخذ مثلا أغنية من كل بلد عربي وحتى لو تكون مو بلد عربي، بس أنا أسوي الأصيغة بصياغة ستايل جديد، توزيع جديد. هذا الشيء اللي أبي أطمح له، أنه شخص من يسمع مثلا ساكسفون، يعني إحنا مثلا هسا أكو عازفين غربيين، من أسمع مثلا عازف جيتار أقول هذا عازف دون ما أشوفه أعرفه من ستايله، أو عازف ساكسفون أعرفه من ستايله. هذا الشيء اللي أنا أطمح له، أنه شخص من يسمع مثلا هذا ساكسفون يقول هذا فلان يميز يعني.
يعزف على آلات موسيقية مختلفة، لكنه يؤكد أن آلة الساكسفون هي الأحب والأقرب إلى قلبه.
درست عود ودرست ساكسفون ودرست بيانو، وإضافة إلى الآلات أعزف أورج، أعزف ناي، أعزف كلارنيت، أعزف، لكن الآلة اللي أحس هي روحي هي الساكسفون. يعني من أقف على مسرح ما أعرف يعني صراحة أحبها، يعني مثل ما يقول واحد يتعلق بزوجتي يتعلق شيء إلى الدرجة. يعني من كنت طالب أنا أذكر كنا ندرس بالجيش من السبت للأربعاء، الخميس صار عندنا إدامة والجمعة عطلة، والله العظيم الخميس والجمعة يعني الجمعة بس شو وقت يخلص الجمعة تيجي السبت على المدرسة مرة أنا راح أطلع الآلة وأعزف قد ما أشتاق لها يعني. سمعكم شرق بستايل ثاني يعني على آلة السوبرانو اللي هي قريبة تكون لآلة الكلارنيت، شيء مطعم بين الشرقي وبين التركي.
الفنان أمجد السامرائي عبر عن أمله بأن يعم السلام ربوع العراق لكي يتمكن المهاجرون من العودة والمشاركة في بناء بلدهم. أمنيته وأحلامه هذه قالها قبل أن يودعنا بمعزوفة زيديني عشقا لشاعر الحب نزار قباني التي غناها الفنان كاظم الساهر.
أعتقد أو متأكد أنه كل عراقي بأي بلد خارج بلده يتمنى بأي لحظة تمر عليه أنه هاي اللحظة يكون هو في بلده مو بالمكان اللي هسه هو عايش به. يعني أنا اللحظات اللي عشتها هنا أنا دائما أقول أشتغل، يعني بلدي أولى أني، فأكيد نتمنى نرجع لبلدنا نشتغل لبلدنا نعيد يعني ونضع. إحنا الحمد لله درسنا وكذا، نحاول نربي أجيال نضع أسس كل واحد مجال، يعني أنا بالفن، الدكتور، المهندس، فنتمنى أكيد نرجع نبني بلدنا، ترجع الأمور إن شاء الله يا ربي ونعيش بسلام مثل كل الناس اللي عايشين.
أعزائي مع الفنان عازف آلة الساكسفون أمجد السامرائي، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر وبداية دخوله عالم الموسيقى وسنوات الدراسة في مدرسة الموسيقى العسكرية وبعدها معهد الفنون الجميلة وأعماله ومشاريعه المستقبلية وأحلامه وأماله. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم من جديد، هذه سميرة علي مندي تحييكم وتنقل لكم تحايا المخرج ديار بومرلي.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.